أعثر بجرحك وطيح ما
شفت. الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أصدرت حركة طالبان عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين في أفغانستان، وحثتهم على العودة إلى أعمالهم بعد يومين على استيلائه على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف. وأعلن طالبان أمس انتهاء الحرب في أفغانستان قائلة إن جميع نقاط التفتيش في كابول باتت تحت سيطرتها، وأكدت حرصها على حماية الممتلكات العامة وأرواح وأموال المواطنين. دعا مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لجميع الأعمال القتالية في أفغانستان وتشكيل حكومة أفغانية جديدة عبر مفاوضات تتسم بالوحدة والشمولية. وشدد مجلس الأمن الدولي في بيان عقب جلسة طارئة لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول على دعوة جميع الأطراف في أفغانستان إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عراقيل. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن ما يحدث في أفغانستان بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة والناتو نتيجة طبيعية. وأعلنت الخارجية الأمريكية أنه تم إنزال العلم الأمريكي وإغلاق سفارة واشنطن في كابول بعد 20 عاما من الحرب، وذلك تزامنا مع بسط حركة طالبان سيطرتها على أغلب أنحاء أفغانستان لتتوج نجاحها يوم الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول. اقترح السيناتور الجمهوري ريك سكوت عن ولاية فلوريدا عزل الرئيس جو بايدن من منصبه بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وبسط حركة طالبان سيطرتها على البلاد. ودعا سكوت في بيان ثان إلى الشروع الفوري في التحقيق من جانب الحزبين ومن مجلسين في فشل الرئيس بايدن الكامل في سحب القوات الأمريكية بنجاح من أفغانستان. أعلن قائد عمليات ديالة للحشد الشعبي في العراق طالب الموسوي انطلاق عملية عاشوراء الكرامة لملاحقة مسلح داعش الإرهابي في المحافظة. وقال الموسوي في بيان أن قوات الحشد الشعبي المتمثلة وبالاشتراك مع الجيش شرعت صباح اليوم بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش ضمن 3 أهداف رئيسية في ديالة. أفادت مصادر إعلامية عن استهداف أرتال للدعم اللوجستي للجيش الأمريكي بعبوات ناسفة في عدة محافظات في العراق. وقالت المصادر أنه تم استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للاحتلال الأمريكي بعبوة ناسفة على الطريق الدولي بمحافظة بابل. كذلك تم استهداف رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي بعبوة ناسفة بمحافظة الديوانية في العراق. حذرت الفصائل الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في المماطلة والتسويف في تنفيذ إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن ما يحدث في غزة هو تأكيد على أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ومن هذا الوطن الذي يعاني، ورغم وجعها إلا أنها تشارك في كل ما يصيب الوطن السليب والمنكوب. أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية على المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية في فلسطين الرافضة للاحتلال والعدوان والجرائم المتصاعدة ضد الفلسطينيين. وشددت القوى في بيان لها على تفعيل كل الجهود الشعبية والرسمية لإطلاق سراح جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 17 من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في 8 من محرم الحرام عام 329 للهجرة ولد عالم الرياضيات والنجوم الإيراني الشهير أبو سهل الكوهي. وقد توجه أبو سهل إلى بغداد في صباه ليدرس في مدارسها العلوم العقلية والنقلية، فدرس علوم الرياضيات والنجوم لمدة 30 عاما، وجمع حصيلة الدراسات في مجموعة مؤلفات أبرزها صناعة الأسطرلاب ودوائر الملحمة. في 26 من شهر مرداد عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 17 من آب أغسطس عام 1990 ميلادي، وصلت الدفعة الأولى من الأسرى الإيرانيين في سجون النظام العراقي السابق إلى أرض الجمهورية الإسلامية، وذلك في إطار تبادل الأسرى بين البلدين. وشكلت عملية تبادل الأسرى خطوة مهمة في إطار تنفيذ القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بين إيران والعراق، وذلك بعد تراجع النظام العراقي السابق وقبوله ببنود اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق التي تضمنت سحب قواته إلى الحدود وتبادل الأسرى. وكان النظام العراقي السابق قد مارس أقصى أنواع التعذيب الوحشي وعمليات غسل الدماغ مع الأسرى الإيرانيين، إلا أنهم لم يتأثروا بالإعلام البعثي وبقوا متمسكين وأوفياء لأهداف ثورتهم الإسلامية وحبهم للوطن. وبالمقابل فقد قرر أكثر من 7000 أسير عراقي من بين الجنود الذين وقعوا في أسرى القوات الإيرانية طلب اللجوء السياسي للبقاء في الجمهورية الإسلامية وبإشراف منظمة الصليب الأحمر الدولي، نظرا للمعاملة الإنسانية التي تلقوها من الجانب الإيراني. وقد سمي ذلك اليوم في تاريخ إيران بيوم الأحرار. وأخيرا وفي 17 من آب أغسطس عام 1960 ميلادي، حصلت دولة الغابون في غرب إفريقيا على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي. وكان الملاح البرتغالي دييغو أول الأوروبيين الذين وصلوا إلى تلك المنطقة في نهاية القرن 15، لكن موقع الغابون الجغرافي حال دون اكتشافها بالكامل، حتى تمكنت القوات الفرنسية في أواسط القرن 19 من الوصول إلى أراضي الغابون. وقد أعلنت فرنسا في مؤتمر برلين استعمارها لتلك المنطقة بصورة رسمية، وعلى أثر الانتفاضات الشعبية حصلت الغابون في عام 1960 على استقلالها، ولغابون حدود مشتركة مع أفريقيا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
للدين انتصارك يا ولدي وعمك، سخيت بروحك وبيضت وجه امك. اي والله للدين انتصارك يا ولدي وعمك، سخيت بروحك وبيضت وجه امك. اخذ دمعة عيوني واخذ من دم رياك خيال، اخذ دمعة عيوني واخذ من دمك اولج خوف الزهرة حنيها. رملة على جاسم، رملة على جاسم تجذب الحسرة، تشد طبرة وتخيط بالدمع طبرة. رملة يا رملة على جاسم تجذب الحسرة، تشد طبرة أو تخيط بالدمع طبرة. يا عريس مثلك حوف تغبرة يا ابني يا ابني، يا عريس مثلك حوف تغبرة وبدم صواب يحنونا، وبدم صواب يحنونا، وبدم صواب يحنونا،
دم صواب يحنونا،
وبدم صواب يحنونا.
I know.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. جنين عنوان المرحلة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة عليا صالح، وسنتناول فيها كتاب دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث ندرة اليازجي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، جنين عنوان المرحلة. بعد ذلك طبعا سيكون ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ الدكتور نائل أبو عودة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الفلسطينية. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية، ومن ثم نستمع إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلاً ومرحباً بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضاً لكتاب صادر عن دار الطليعة في لبنان تحت عنوان دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث ندرة اليازجي. في هذا الكتاب يقدم اليازجي تحليلاً لعقيدة الجماعة اليهودية التي تمتهن القتل، والتي أسست عصاباتها كياناً غاصباً ركائزه الروح العدوانية الفريدة في تاريخ البشرية. وقد أراد الكاتب أن يجعل من دراسته بحثاً معمقاً للجانب النفسي الملازم للعقيدة اليهودية، وكذلك للدوافع الاجتماعية والتاريخية الأخرى الناتجة عن هذه العقيدة النفسية التي شكلت لديهم عقدة العظمة الطاغية. وفي هذه الدراسة يعرفنا اليازجي على المفاهيم اليهودية الخاطئة التي شوهت الحقائق والوقائع النفسية والتاريخية والاجتماعية والعقائدية لخدمة العقيدة العنصرية التي حملتها الجماعة اليهودية إلى لا وعي الأفراد والشعوب الأخرى لتثبيتها في صميم عقائدها واتجاهاتها الفكرية لتكون حقائق لا تقبل النقض أو الرفض. أحبتي المستمعين، يشير الكاتب ندرة اليازجي في كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية إلى كتاب التلمود الذي يعتبره بداية للأحقاد اليهودية، ويقول: نجد في التلمود أن اليهود من بني إسرائيل هم وحدهم الصالحون، وفي مضامينه ندرك الطريقة التي من خلالها يتحقق الأمن القومي اليهودي الذي يتأسس بدوره على أسلوب التعامل مع الشعوب الأخرى التي تستباح بحسب نصوص التشريع التلمودي. وهكذا نجد في هذا الكتاب المقدمات التي تشكل الكيان اليهودي العنصرية والقومية أي الصهيونية، ويخلص الكاتب إلى أن التلمود كتاب سياسي عن القومية اليهودية القائمة على العرق والعنصر والاصطفاء والاختيار على حرمان الشعوب الأخرى من الوجود، لأنهم كما يذكر التلمود ليسوا مخلوقات أو كائنات بشرية خلقها الله. وعن خطورة اليهودية بوصفها مؤشرا إلى الصهيونية يقول الكاتب: إن خطورة اليهودية تكمن في إذعانها بأن اليهود هم وحدهم شعب الله، ويزعم اليهود أنهم الشعب الوحيد الذي ينحدر من سلالة آدم. مستمعينا الكرام، في الفصل الثاني من كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية يبين اليازجي كيف شوه اليهود مفهوم السامية وحاولوا احتكاره، ويقول: إن السامية هي صفة ملازمة للشعب أو الشعوب التي اتسمت بمزايا حضارية وثقافية تركت آثارها الرائعة لتخلد في الضمير الإنساني. لكنه يسأل لماذا يسعى اليهود والإسرائيليون إلى تجريد الأمم الحضارية الأخرى من السامية؟ ويجيب الكاتب عن هذا التساؤل قائلاً: إن حامورابي دون شريعته المستوحاة من المبادئ الإنسانية الكونية، وكانت هذه الشريعة متفوقة في مضمونها وسامية في عظمة إنسانيتها، وتتجاوز في مضامينها الأخلاقية والإنسانية ما جاء في شريعة بني إسرائيل. لذا فإن الحقد دفع اليهود إلى إسقاط القيمة المنطوية في شريعة حامورابي في حضارة الساميين، وإلحاق هذه القيمة بعنصريتهم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة علياء صالح لتقديمها فقرة إصدارات وتناولها فيها كتاب دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث ندرة اليازجي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، جنين عنوان المرحلة محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: لماذا التصعيد المتواصل على جنين؟ هل هو في سياق سيناريو جديد يعده الاحتلال للمخيم؟ هل يمكن أن تتدحرج كرة النار إلى باقي مدن الضفة الغربية؟ وكيف ستتلاقى تهديدات المقاومة في غزة مع تصاعد المقاومة في جنين؟ مرة أخرى وعند الفجر أيضا كوكبة من الشهداء يقدمها مخيم جنين. نور الدين محمد جرار، أمجد إياد حسينية، رائد زياد أبو سيف وصالح أحمد عمار، نجوم أضاءت سماء المخيم لتعيد مرة أخرى للذاكرة الملحمة التي سطرها أبطال المخيم في العام 2002، وليقولوا للعالم أجمع إن الجغرافيا الفلسطينية لن تقف عند حدود غزة. منذ بداية معركة سيف القدس اشتعل الجمر تحت الرماد في جنين، إذ شهدت المدينة ومخيمها عشرات الاشتباكات المسلحة وعمليات إطلاق النار تجاه جيش العدو وحواجزه، فيما ظهرت إلى الواجهة خلال الأشهر الماضية مجموعات من المقاومين من جيل الشباب، تطورات تبدو معها عاصمة الاشتباك والبركان الذي لا يهدأ في كل وقت، متجهة نحو مزيد من التصعيد على رغم محاولات العدو ومعه أمن السلطة الفلسطينية إخماد جذوة ذلك الجيل الجديد الذي يبدو خلافا لما كانا قد قدراه شديد التمسك بالفعل المقاوم. قراءة المواجهة التي يخوضها مخيم جنين واحتفاء المدينة بكوكبة من شهدائها تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
بموكب جنائزي مهيب خرج آلاف الفلسطينيين لتوديع اثنين من شهداء التصدي الأربعة لقوات الاحتلال الذين ارتقوا خلال اشتباكات مع الجنود بعد اقتحامهم مخيم جنين.
مخيم جنين شكل حالة نضالية وجهادية على امتداد عشرات السنوات. هؤلاء الشباب ما زال دماء الثورة ودماء الشهداء الذين اختلطت دماءهم في ثرى مخيم جنين ومدينة جنين تسري في عروقهم. هم في عمر الزهور، شباب في العشرينات من عمرهم، أكسموا أن لا يطأ هذا الاحتلال أرض مخيم جنين أو مدينة جنين.
الشابان صالح عمار ورائد أبو سيف كان لهما ما أرادا، الشهادة لا سواها. مراسم التشييع انطلقت من المستشفى الحكومي بجنين وجابت شوارع المدينة وسط هتافات منددة بالجريمة. الموكب انتقل بعدها إلى منزلي الشهيدين حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهما قبل أن تتم مواراتهما في الثرى بجبانة المخيم.
شهداء جنين القسام ومخيم جنين، هذا المخيم الأسطورة الذي سطر عبر محطات كثيرة من الصمود والتحدي لهذا الاحتلال، وكما قال لشارون اليوم يقول جن جنون يا جنين لسه ما عرف إحنا مين. هذه الكوكبة من الشهداء، أربعة شهداء اليوم في جنين يقدم لهم على أجل للتأكيد على أن المقاومة الفلسطينية هي أكثر الطرق لنيل الحقوق وانتزاعها.
المشاركون طالبوا بالإفراج عن جثماني الشهيدين الآخرين نور جرار وأمجد حسينية اللذين اختطفتهما قوات الاحتلال بعد الاشتباكات، اشتباكات باتت شبه يومية في جنين مع كل اقتحام إسرائيلي للمدينة في رسالة بالنار يخشى الاحتلال بالتأكيد تدحرجها إلى كل مدن الضفة الغربية.
شكرا للزميل رمزي دلول. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. دكتور نائل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله
دكتور حياكم نائل. الاحتلال يلاحق المواطنين والناشطين في مختلف أرجاء الضفة، ولكن دائما يكون الهدف مخيم جنين. لماذا يستهدف الاحتلال المخيم وهذه المدينة جنين بالتحديد؟
أنا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول لكم، ولكن بأن هذا الاحتلال وهذه السياسة الجديدة القديمة التي ينتهجها هذا الاحتلال الصهيوني حالة من التغول على يد المستعربين وعلى يد هذا الجيش الصهيوني والذي يستهدف أبنائنا. اليوم معركة جديدة في جنين، اليوم شهداء جنين الذين يصدرون بدمائهم اليوم بهذه الاشتباكات مع هذا الاحتلال الصهيوني بالتأكيد هي رسالة تأكيد بأن جنين ما دام ما زالت كانت وما زالت اليوم تمثل الديمومة في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني، وما زالت هي من تسقط كل الرهانات التي راهنت على وقف العمليات في الضفة الغربية وعلى إخماد المقاومة في الضفة الغربية. اليوم شهداء جنين في هذه المعركة البطولية بالتأكيد يثبتون من جديد لأن المقاومة وخيار المقاومة وصوابية المقاومة هي البوصلة السليمة التي ينتهجها أبناؤنا أبناؤ الشعب الفلسطيني بمواجهة هذا الاحتلال الصهيوني.
طيب دكتور، يعني تصعيد الاحتلال في جنين بين الحين والآخر، هل برأيكم مقدمة لسيناريو أوسع يعده الاحتلال للمخيم؟
قائم هذا الاحتلال لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني ولا بحق الأمة العربية والإسلامية. هذا الاحتلال الذي يمارس على أو سياسة العربدة على مقدسات الأمة في القدس وفي القدس الغربية وفي غزة وفي مع أهلنا في أراضي المحتلة في عام 48، اليوم نحن نقول أمام مخططات هذا الاحتلال، هذه مخططات التصفوية التي تسعى إلى تصفية المقاومة في الضفة الغربية وإلى تصفية قضية القدس، لكن نقول بأن معادلة المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة المعركة الأخيرة معركة سيف القدس التي أحدثت تحول جديد في طبيعة الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني وأربكت حسابات هذا الاحتلال وجعلت من نتنياهو ثم من خلفه هذا المجرم بنت اليوم يعيش حالة من الإفلاس على الصعيد السياسي والأمني والعسكري.
طيب هل برأيكم من خلال تسليط الإعلام على تسليح المقاومة يحاول الاحتلال أن ينطلق لعمل ما، وطبعا في حال كان الأمر مخطط بهذا الاتجاه، هل قدرات المقاومة قادرة على إحباط مثل هذه المخططات؟
يعني هذا الاحتلال لم يتوقف عن جرائمه ولم يتوقف عن قتل الفلسطينيين ولم يتوقف عن استهداف مقدساتنا مقدسات الأمة الإسلامية، ولكن نحن نقول خلال كل المراحل السابقة والمحطات السابقة أثبتت الفصائل المقاومة الفلسطينية وأثبت الشعب الفلسطيني الجماهير الفلسطينية بأن الرد الأنجع على جرائم هذا الاحتلال هي لغة المقاومة ولغة القوة ولغة الحراك وليس لغة الاستشهادات وليس لغة التباكي وليس لغة من يراهن على مشاريع السلام مع هذا الاحتلال الصهيوني، لكن نقول بأن اليوم فصائل المقاومة التي راكمت هذه القوة واستكملت هذه القوة من العداد والاستعداد أيضا هي جاهزة لهجم حمقات هذا الاحتلال، وخاصة أننا لم نتحدث عن بقعة في فلسطين وإنما نتحدث اليوم عن وحدة الجبهات عن الجغرافيا الفلسطينية.
نعم نسمعك دكتور. نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، نتابع بعد قليل. لماذا التصعيد المتواصل على جنين؟ هل هو في سياق سيناريو جديد يعده الاحتلال للمخيم؟ هل يمكن أن تتدحرج كرة النار إلى باقي مدن الضفة الغربية؟ كيف ستتلاقى تهديدات المقاومة في غزة مع تصاعد المقاومة في جنين؟ طابت أوقاتكم بكل خير. انقطع الاتصال بالأستاذ الدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، لكنه عاد الآن إلينا عبر الهاتف. دكتور نائل، نأسف لهذا الانقطاع الذي حصل في الاتصال بحضرتك، ونريد أن نتابع حديثنا هذا. يعني كثيرا ما يتم الحديث عن الحاضنة الشعبية واستهداف هذه الحاضنة لإبعادها عن المقاومة، ماذا عن موقع هذه الحاضنة على مستوى الضفة الغربية خصوص عموما وجنين خصوصا؟
نحن نتحدث عن الحاضنة الجماهيرية نتحدث عن الحاضنة الجماهيرية وحاضنة المقاومة وعندما نقول الحاضنة الشعبية نحن نتحدث عن الشعب الفلسطيني بأكمله، هذا الشعب الذي يعني احتضن المقاومة طيلة كل هذه السنوات الماضية، وخاصة في غزة التي احتضنت المقاومة الحاضر الجماهير الفلسطينية وصمدت هذا الصمود الأسطوري بأكثر من 3 حروب وكل جولات التصعيد مع هذا الاحتلال، وما زالت هذه الحاضنة تقدم من أبنائها وتقدم من نسائها وأطفالها شهداء في هذه المعركة. لذلك نحن نقول أيضا الجماهير التي انتفضت في القدس والجماهير التي انتفضت في الضفة وفي جنين وأيضا في أراضينا 48، هذه الجماهير التي اليوم تؤمن إيمانا بأن الأرض لا يمكن استعادتها ولا يمكن أن نتحرر من هذا الاحتلال إلا بلغة القوة، لغة الدماء ولغة الحراب وليس لغة من يراهن على مشاريع السلام. لذلك نحن اليوم يبقى الرهان فقط أولا على الضامن الحقيقي هو سلاح المقاومة، والرهان أيضا على هذه الجماهير الفلسطينية التي تحتضن المقاومة.
طيب بعد كل هذه التطورات التي شهدتها الضفة مؤخرا، هل يمكن القول أن المرحلة أو الأسابيع القادمة تحمل تصعيدا على مستوى الضفة؟
يعني بالتأكيد أمام جرائم هذا الاحتلال وأمام هذا التغول وأمام ما يفعله المستوطنين اليوم وأمام مصادرة الأراضي، هناك جرائم حقيقية تمارس بحق الشعب الفلسطيني سواء في الضفة وفي غزة وفي القدس، ولذلك للأسف الشديد هناك صمت أيضا عربي وإسلامي ودولي إزاء هذه الجرائم. لكن نقول بأن أيضا هذا الاحتلال يعلم جيدا بأن استمرار الجرائم واستمرار تشديد الحصار على أهلنا في قطاع غزة واستمرار استهداف أبنائنا في جنين، بالتأكيد هذا الاحتلال يقف على برميل البارود وقد ينفجر في أي لحظة، ولكن سيكون الانفجار الأول في وجه هذا الاحتلال الصهيوني الذي أخطأ التقدير وأخطأ الحسابات عندما ظن أن عندما يتغول في دماء أبنائنا ممكن لفصائل المقاومة أن تسكت أو أن تصمت. لكن جاء الرد بالأمس من غزة في هذه القذيفة الصاروخية إثبات بأن نحن نتحدث عن وحدة الجغرافيا اليوم في كل مناطق فلسطين، ولن نهدأ ولن نستسلم لهذا الاحتلال ونصبر على جرائم هذا الاحتلال.
طيب يعني فيما خص رسائل المقاومة للاحتلال ومن يرعى الاحتلال، ماذا عن الجغرافيا الفلسطينية بهذا الصدد ومكانتها في معادلة الصراع مع العدو؟
يعني كل من يدعم هذا الاحتلال وكل من يرعى هذا الاحتلال وكل من يفتح باب التطبيع مع هذا الاحتلال بالتأكيد هو الآن في خانة المجرم، وهو من يصطف يكون جزء من المؤامرة على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية. اليوم نحن نقف أمام مصفوفات بالتأكيد، المصفوف الأولى والذي تمثل فصائل المقاومة الفلسطينية وتمثل محور المقاومة وتمثل أبناء الأمة الإسلامية المخلصين، تمثل الداعمين لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني مثل الجمهورية الإسلامية في إيران. نحن نقول بأن هذه المصفوفة الأولى التي تمثل الضمير الحر لكل أبناء الأمة العربية والإسلامية، وأيضا هناك المصفوفة الأخرى مصفوفة الانبطاح ومصفوفة التطبيع وكل من يريدون أن يجعلوا من هذا الكيان كيان طبيعي في المنطقة ويجملون صورة هذا الاحتلال الصهيوني، دول الخليج اليوم والنظام السعودي والخليجي والإماراتي الذي يفتح كل الأبواب على مصراعيها لتكون هذه الدولة الصهيونية التي ارتكبت جرائم كيان طبيعي في المنطقة. نحن نقول بأننا نراهن على أبناء الأمة العربية والإسلامية الصادقين، نراهن على أبناء أمتنا الجماهير الإسلامية الصادقة التي تعد صمود الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة.
طيب وما نداءكم لهم اليوم؟ نعم نسمعك دكتور.
يلا معنا.
نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال. على كل نشكر الأستاذ الدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان جنين، عنوان المرحلة، وقد تحدث حول محاور عدة يعني دلالات التصعيد المتواصل على جنين والسيناريو الجديد المحتمل الذي يعده الاحتلال للمخيم و إمكانية تدحرج كرة النار إلى باقي مدن الضفة الغربية، وأيضا تهديدات المقاومة وتلاقيها في غزة مع تصاعد المقاومة في جنين، وكذلك الحاضنة الشعبية في احتضان هذه المقاومة وهذا التصعيد وموقع هذه الحاضنة على مستوى الضفة الغربية، وأيضا يعني التطورات التي شهدتها الضفة مؤخرا وإمكانية أن تتحول إلى تصعيد على مستوى الضفة الغربية خلال المرحلة أو الأسابيع القادمة، ورسائل المقاومة للاحتلال ومن يرعى الاحتلال وخاصة بخصوص الجغرافيا الفلسطينية ومكانتها في معادلة الصراع مع العدو. نشكره على هذه المداخلة في لقائنا الأستاذ الدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين.
اسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بجدتي سيظل رمز قضيتي، إني نعشت وموتهم للعنة. اسم الشهادة لم أزل صوت السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحيي الكرامة والشقيق زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بساعد وكتائب، أختاه خاتمك الحزام الناسف، ميعاد لا خلد السماء وجهنم لهم المهد، سيظل ينبض قلبها نبض الجبال. أنا لم أمت سأظل أخترق الحدود بقنابل بشرية تمحو اليهود، بالرعب تحضر في قلوب المعتدي ستزول إسرائيل من كل الوجود. كل شبر اسحقوا جند اليهود، في كل نهر من دم الشهداء نجود، بل تسمعوا صوت المدى، شعب المخيم لن يهد ما دام صدري خافقا برضا الجهاد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. إلها سجدة الملائكة وغنالها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة، وبحتار الحكواتي والرواة فيها، لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بحضر حاله للصلاة، كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببك السامعين. كان يظبط قعدته ويرتب وعيه، ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعبه شقى النهار. ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر أم وحدة وأنا ابن ثنتين، أمي وأرضي. وكان يتباهى بين الرجال ويقول مية عيني سر مثل سر أرضي. وظلوا يتغنى فيها تظنيت إنها شقفة من الجنة. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض، وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. أنت بتعرفين يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش. هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطلوا من المدرسة، وكأنه ختم العلم، وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها، بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث عبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه ألف سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل ثلاث نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه إقبال حليب خمس نعجات يوميا، وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة؟ إيش بده يعمل؟ باع برودة الصيد بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر، هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا لا لا، الشغل مش عيب، الصرمحة والشحدة عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت لمدينة عيونه على الدنيا وكبر قبل أوانه، وسمح له شغله يقرا الجرايد والكتب وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت موظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ. تعجبت وسألته: بتقرأ وبتكتب؟ قال لها آه. قالت له: معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة وزاد راتبه وكبر. كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة، وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد ايد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرت من عيون الكل، وقال له: بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟ الله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود. أنا أيوب. نعم أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا، والساعة الآن 3:23 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ما زلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الساعة الآن 3:25 مساء بتوقيت القدس المحتلة. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات، وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال، ويعود فيه الشهداء.
فلسطين
الأرض والذاكرة.
سحماتا، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. سحماتا قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا. تبلغ مساحة أراضي قرية سحماتا 17,056 دونما. تحيط بها أراضي قرى سبلان، بيت جن، فالسوطة، ترشيحة، كفر سمية، وحرفيش. قدر عدد سكان قرية سحماتا عام 1931 796 نسمة، وفي العام 1945 1130 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحتوي القرية على بقايا كنيسة بيزنطية تم العثور عليها في العام 1932، وثمت نقش على أرضيتها الفسيفسائية يؤرخ البناء في سنة 555 ميلادية، وبنى فيها الصليبيون قلعة عرفت باسم سموت، كما تحتوي على بركة ومدافن وصهاريج. في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية سحماتا وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 1311 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة تسوريل ومستوطنة حسان. بلغ عدد لاجئي قرية سحماتا عام 1998 8,050 لاجئاً حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
بهذا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.